وممكن مسلم يكون تحاشى الرواية عنه. 61 كان مغفلا ولم أو لم يكن بالذكي. إليك هذه التصحيفات. تفسير العبارة: أي ضعيف مجروح، ضعف ذاكرة. ساعات يقول لك إيه فلان لا يدري ما يخرج من رأسه، يعني مغفل، يعني في غفل، لأن الفطنة والذكاء من مقومات الضبط. إنسان الفاطن الذكي اللبيب المتيقظ سواء عند التحمل أو عند الأداء، دي أمارات تدل على الضبط المتصف بها واستدامة الحفظ ورسوخه في الذهن. فإذا فقد الراوي هذه الخاصية لم يأمنه النقاد على ما ينفرد به، ما نضمنش أما يأتي بحاجة لم يأتي بها أقرانه أن تكون يعني يكون هذا شيء مما خيلته له ذاكرته، أو يعني شيء ما لوش أصل في الواقع. يعني تخيل أنه سمع، يعني لو واحد من أقرانه حدثه بحاجة ممكن يتوهم أنه سمع من نفس الشيخ، مجرد حديث نفس. وعامة من وصف بهذا أحاديثه إما تخرج متابعة أو شواهد أو معلقات، كأنه يقصد لو لقينا النوعية دي في الصحيح يعني. وقد تكون العبارة بالنسبة لبعض شيوخه إنه غير متقن لحديث شيخ معين أو لبعض الوقت في عمره، كان يطرأ عليه ذلك في آخر عمره. في الغالب طبعا قل إنسان يعني تبقى ذاكرته على حالها، بس مش كل تغير اختلاط. فرق شاسع بين التغير والاختلاط.
يا شيخ التغير يعني يسبب إضعاف في الروح
لا شك، لكن ما يعني يختلف من إنسان لآخر.
يعني شعبة لما قال الفليس الإسبال حدث من سعيد بعدما كبر
إسبال؟
شعبة قال ذلك، هل شعبة لي مغزى من هذا الكلام بعدما كبر؟
أريد أن أراجعه إن شاء الله. مش كل اللي بيكبر بيتغير، مش كل تغير يعتبر اختلاط. مثال من وصف بذلك: محتضر المودع في الكوفي، مين يعرف الصح، وله جنيه، اثنين، ثلاثة، محاضر المورع، بس ازاي جت كده، محاضر المورع من مشايخ احمد، وقال نسائي ليس بي بأس. وقال أحمد كان مغفلا ولم يكن من أصحاب الحديث. وقال أبو حاتم ليس بالمتين فيكتب حديثه، قد تكون الصواب يكتب حديثه. أنا أظن أن في نصوص تانية غير النصوص دي. قال الحافظ: أخرج البخاري حديثين بصورة التعليق، صورتهم صورة المعلق الموصول عن بعض الشيوخية عنه، وعلق له غيرهما. طبعا يقال هنا أن البخاري تعمد أن يفعل ذلك لأن هذا الرجل ليس مرضيا عنده على شرطه الشديد في التقاء الرجال. اثنين، يمكن قال فلان وذكر البخاري، ذكر شيوخ له بس ما قالش حدثنا، ولكن اتى بصيغه ممكن تحمل على التعليم. خذها وقت مش عارف احنا عرفنا نصلهم ولا لا. جرير بن عبد الحميد بن القرط اللي عرفوا انها بالتنكير قرط الضبي، ابو عبد الله الرازي هو مش رازي هو كوفي كان على قضاء الرأي. رازي باعتبار يعني البلد التي نزلها. قال احمد بن حنبل لم يكن بالزكي، وقال اللالكائي اجمعوا على ثقته. قال الحافظ احتج به الجماعة يعني الست. وللصيغة دي فيها نظر عندي. ليه بقى؟ لان ابن ماجه مثلا ليس له شرط صحة اصلا، بل يعني ينفرد بالواهيات ساعات، ولكن لو قلنا احتج به شيخان و وروا له الآخرون أو أهل السنن ماشي. قال مقيده يغفر الله له ولوالديه لعل ذلك بالنسبة إلى آخر عمره. وأن أحمد ما شهده إلا على تلك الحال فنقضه عليها، يعني الإمام أحمد أدركه في آخر رمق فوجد حاله يعني متغير شوية، مع ان كلمة لما يكون بالزكي مش واضحة في التجريح اصلا، ما فيهاش ايماء حتى بعيد الى سوء حفظه او اختلاطه او ضعفه. قد يكون الانسان غير ذكي، ولكن اما يجي يحدث يتورع يحدث من كتب مصر، اذا لا علاقة بين الذكاء وبين صحة وسيلة الاداء. ويشهد لذلك قول البيهقي نصب في آخر عمره إلى سوء الحفظ. يمكن ده أشد قولين فيه، لكن جمهور الأئمة على أن الجرير ثقة.
هذا كلام كلامكم الإمام أحمد لم يلقى جرير الأصل في ثقة حافظ مسلم.
هو كتاب اللي معك كتابي؟
يعني هو بعض المرات كنت محاضرة في الدرس مسجد الرضا أظن يعني كنت هذا وأنا كتبت هنا.
أنت جيد نعم نبهتني فعلا الإمام أحمد. لا بس أظن إن إحنا بحثنا وجدنا إنه سمع منه أشياء مش متوقع. إن شاء الله راجع بكرة غدا إن شاء الله أراجع على تسليم إن أحمد لم يلقى يبقى إيه يصح هذا كلام. يبقى ظن الشيخ ان هو قوله ما شاهده الا لو ثبت ان هو ما شاهده اصلا يبقى الكلام ده منطق. اثنين وستين كان ممن اخرجت له الارض افلاذ اكبادها، زي كده اللي في بيته شجرة بتطرح، ده بقى الارض طلعت له اللي فيها. تفسير العبارة أي الراوي يؤلف ويختلق الأحاديث فهو كذاب، فكأن الأرض انشقت عن أحاديثه وألقتها إليه كما تلقي كنوزها. ويدل قولهم هذا في راوي بعينه أن إنه لم يوثق من قبل أحد النقاد المعتبرين، يعني دي صيغة اتهام الشيخ التوثيق كما تفيد العبارة أن حديث الراوي الموصوف بذلك لم تؤخذ عن الشيوخ. الحديث اللي بتظهر دي بتقادم الزمان ما خدهاش عن حد، ولكن مجرد ادعاء وليست من جملة الأحاديث المتداولة المعروفة، بل جاء بحديث لا أصل لها. فكأن الأرض هي التي أحدثت بها، طبعا الأرض بريئة من هذا. مثال من وصف بذلك ومن ذلك وصوم لمحمد بن عبد الرحمن البيلماني الكوفي، حيث قال عنه ابن حبان البستي في الكتاب النجروح ترجمته من النجروحين 264 كان ممن أخرجت له الأرض وأفلاذ أكبادها. حدث عن أبيه عبد الرحمن ابن البيلماني وابو نفسه ضعيف بس الابن أسوأ حاله بنسخة يعني اسناد متكرر يعني اسناد داير شبيها بمئتي حديث. طبعا حديث مش حديثي كلها موضوع لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب الا على جهة التعجب. ساعات يقول على جهة الاعتبار، الاعتبار هنا في مثل هذا المقام تكون معنى التعجب للعلم بالشيء بس. 63 كذا وكذا. تفسير العبارة أي الراوي فيه لين، والعبارة جرح من صيغ التجريح، وقد أكثر منه عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما يجيبه به والده حتى تكاد تكون العبارة لأحمد، يعني ما خرجتش عن الإمام أحمد الصيغة دي إلا ما شاء الله. مثال من ذكرت فيه، ومن ذلك ما وصف به يونس بن أبي إسحاق عمرو السبيعي، يعني يونس بن عمرو اللي أبوه أبو إسحاق السبيعي. قال عبد الله بن أحمد سألته أبي عن يونس بن أبي إسحاق فقال كذا وكذا. وقال عنه أحمد أيضا مضطرب، وقال عنه في رواية أخرى حديثه فيه زيادة على حديث الناس. طبعا بالنسبة للأقران، ولكن المترجح أنه صدوق بسط يعني، ولكن الإمام أحمد أيضا نص على ضعفه في أبيه. هذا عجيب، ابن يونس ابن إسرائيل من أثبت الناس في جده، وأبوه ضعفه أحمد في أبي إسحاق. اثنين، رشدين الياء طبعا زائد، ابن سعد بن مفلح المهري. نقل الساجي البصري زكريا بن يحيى الساجي عن عبد الله بن احمد بن حنبل انه قال قال ابي رشدين كذا وكذا. والامام احمد ما قبلش رشدين الا ايه يعني في الرقائق بس، يكتب حديث في الرقائق او ليس لا باس في الرقائق، لكن الظاهر جدا ان رشدين اشد ضعفا من عبد الله ابن لهيعة، وكان بقية يدلسه في حديث في عمل ليمو الليلة. قال حدثني ابو الحجاج المهري حديث فضل الضحى، نص الائمة انه هو رشدين بن سعد، وان بقية كناه حتى لا يتفطن اليه، كناه بكنية هو مش يعني مش مشهور بالكنية مشهور بالاسم. 64 لم تثبت عدالته. تفسير العبارة أي لم ينص أحد على أنه ثقة. وأكثر من يستمع هذه العبارة ابن القطان أبو الحسن بن القطان صاحب الوهم الإمام، توفي 628 من الهجرة، ولا يقصد بها المعنى المتقدم فليفطن إلى ذلك. أني معنى متقدم ها؟ قال الذهبي في ميزان الاعتدال مش عارف فإن ولا قال ينقل عن القطان الفاسي كثيرا، ينقل عنه هذه العبارة، وأحيانا يقول في كتاب الوهم والإيام لا يعرف له حال بدلا من لم تثبت عدالته، يعني العبارتين متقاربتين. ومقصده كل راو لم يقل فيه إمام من أئمة النقد عاصره ما يدل على عدالته. طبعا مش عاصره، لأن بالبداهة كده اللي مات 628 بعد عصر انصرام الرواية بكثير يعني الأئمة المتقدمين مثلا لغاية النسائي والدرقوتني وكده، محدش يفهم انه ايه لازم يكون أئمة معصرين لإيه؟ لابن القطان يعني، ولكن أئمة سبقوه. ساعات بيأخذ بينص على توثيق العجلي نفسه بيسميه أبو الحسن الكوفي. ولم يوافق أحد من النقاد على هذا الاصطلاح. قال المرزبي في الميزان عند ترجمة حفص بن بغيل، عندكم نفيل طبعا أنا مصلحها بغيل، قال القطان لا يعرف له حال. أنا غلطان، لا ظلمت، إمام عاصر هذا الراوي مش عاصر بن القطان. ثم قال ذهبي ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته. وفي الصحيحين من هذا النمط كثيرون ما ضاعفهم أحد ولا هم بمجاهيل، لكن في كتاب عن منهج البخاري درسته بحمد الله عز وجل، كلفت بدراسته يعني خالص فيه مؤلف، ان مفيش راوي مجهول مسكوت عليه البخاري احتج به رواه احتجاجا، يبقى الاعتراض هنا مش ليس بالقوي. وحتى لو استثنينا الصحيحين فانه يسلم ابن القطان حكمه في غير الرجال الصحيح.
ما اسم الكتاب يا شيخ؟
ها؟
ما اسم الكتاب؟
هو صاحب اسمه أبو بكر كافي، وتقديم الشيخ حمد الدكتور حمزة المليجاري، وجيد في الجملة ويقتنع. وقال أيضا في ترجمة مالك المصري، مالك بن الخير الزبادي، قال ابن القطان وهو ممن لم تثبت عدالته، بس أظن مالك بن الخير هذا مش فاكر وثقه أحمد بن صالح أو ابن شهين أو حكى ابن شهين توثيقه، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة. طيب هل هناك سبيل لمعرفة العدالة والتوثيق إلا بنصوص الأئمة؟ في الغالب كده. وفي رواية صحيح عدد كثير ما علمنا أن أحدا وثقه. نفس الكلام بيتكرر، يعني وجود ناس مسكوت عليهم جوه البخاري ومسلم وما فيش حد وثقهم من الأئمة المعتمدين، ده ما لا يشكل شيء، إن غالبا دول بيبقوا إيه في الشواهد المتبعات، ويكونوش ما ينكرش على البخاري ومسلم ادخلهم لانهم مش في الاصول. والجمهور، ودي طبعا غريبة من الذات، على ان من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه ان حديثه صحيح. اظن الحافظ بن حجر استنكر الجملة دي على الذهبي، يعني يمكن يعني خلاصة كلامه ان الحبان هو ده مذهب الحبان وليس مذهب الجمهور، بالعكس ده منتقد على ابن حبان ايضا. هنقف ان شاء الله عند عبارة لم يختلف فيه اثنان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنت السائل؟
طبعا.
السؤال الأول، ما معنى قول الذهبي رحمه الله تعالى في عباس الهشمي وثق، وهل هذا يعني أنه في عداد المجاهيل أو أنه لا يعرف؟
هو لم يقله في عباس الجشمي، إنما قاله في مئات من الرواة، معنى قول الذهبي وثق أي أنه وثقه وثق توثيقا غير معتمد، أو وثقه بعض النقاد الذين لا يتم توثيقهم، وغالبا بل دائما يكون المقصود بذلك ابن حبان رحمه الله. وطبعا من قلت فيه هذا يكون طبعا مجهولا أو لا يعرف، نعم، سواء عباس الجسمي أو غيره. لو نفترض أن هناك توثيقا معتمدا فات الذهبي فقال وثق، حينئذ على طالب العلم النابه أن يراجع ترجمة هذا الراوي ويثبت أنه ثقة، ويستحق أن يقول الذهبي في الثقة وليس هو الثقة.
السؤال الثاني، هل رواية حميد عن أنس مقبولة مطلقة أم فيها تفصيل؟
ليس فيها تفصيل، إلا أن يطبق الأئمة على أنه لم يسمع حديثا بعينه، أو ينص بعض الجهابذة من النقاد أنه لم يسمع حديثا بعينه، حينئذ لا يسعنا إلا التسليم بهذا الحكم. ولكن حميد عن أنس، أحاديث حميد عن أنس لها حالان، بعضها مسموع وبعضها مأخوذ من ثابت أو ثبته فيها ثابت كما قال بعض الأئمة.
المقبولة مطلقة
أقول لك إيه بس،
السؤال الثالث، إذا أكثر الطبراني عن شيخ هل هذا يعد توثيقا له؟ وهل يقول في معاجمه الثلاثة
وهو
يقول في معاجمه الثلاثة تفرد به فلان عن فلان ولا يذكر أن شيخه تفرد به، فهل يفهم من ذلك كما فهم الشيخ أبو إسحاق الفويني أنه متابع وإن لم نقف على هذه المتابعة؟
الشيوخ الذين أكثر عنهم الطبراني لهم أحوال، تارة يكثر عن الثقات الحفاظ مثل أحمد بن زهير التستري وأحمد بن حمد بن صدقة مثلا والمشاهير، هناك مشاهير أكثر عنهم ثقات، وهناك جماعة أكثر عنهم ولم يظهر فيهم لا جرح ولا تعديل، بل أحيانا لا نعرف تراجمهم. وقوله في المعاجم تفرد به فلان عن فلان لا يفهم منه أن الشيخ طبراني متابع، يعني ممكن السند إلى فلان الأول مذكور لا يصح أصلا.
السؤال الرابع، معمر عن يحيى بن أبي كثير، قد قال أحمد سمع معمر من يحيى بالبصرة، وسئل أبو داود عن أصحاب يحيى فقال هشام والأوزاعي، فقيل له معمر قال لا، ورواية معمر عن يحيى في الصحيحين فهل يحتج بها؟
هذا السؤال قرأته ويمكن أن أجيب إجابة مبدئية الآن، إن كان معمر بن راشد سمع من يحيى بن كثير بالبصرة، لأن يحيى بصري الأصل سكن اليمامة، إن كان سمع منه بالبصرة فإن سماعات معمر بالعراق جملة فيها نظر، لأنه حين حدث بالعراق لم يكن معه كتبه، سواء سماعاته أو سماعات الناس تحديثاته بالبصرة فيها نظر للسبب المذكور. وها هو أبو داود يؤخره عن الأسبات في يحيى بن أبي كثير، وإن كان خولف في الأوزاعي خالفه إمامه وشيخه الإمام أحمد رحمة الله عليه، فتكلم في الأوزاعي في رواية الأوزاعي من يحيى بن أبي كثير. وقوعه في الصحيحين يحتاج إلى النظر هل احتج بإيه يعني احتجاجا أم متابعة. أمهلني إن شاء الله.
السؤال الخامس: هل ابن معين رحمه الله تعالى يقول في الراوي لا بأس به ويريد أن هذا الراوي ثقة؟
هناك نص عن أظن ابن أبي خيسمة أن ابن معين قال له إذا قلت لك لا ليس بي بأس فهو ثقة يكتب حديثه أو يحتج بحديثه، وإذا قلت لك فلان ضعيف فهو لا لا يكتب حديثه. هذا النص صنع كثيرا من الحيرة وكثر فيه القيل والقال، ولا شك أن لا بأس به عند ابن معين. أولا النص ده بيقول ليس به بأس، ولا بأس به أقوى من ليس به بأس. لا شك أن لا بأس به ليست بمنزلة ثقة، كما أن ضعيف فقط ليس بمنزلة ليس بثقة أو ليس بشيء ونحو ذلك. وأدلل على قول ابن عدي رحمه الله في ترجمة المغيرة بن زياد الموصلي في الكامل أنه في آخر الترجمة قال أن الراوي الذي لا بأس به تقع في حديث الأغاليط أو الأوهام. وحنرجع إن شاء الله النص الآن. ترجمة المغيرة بن زياد الموصلي من الكامل أورد بدأها بتضعيف الإمام أحمد للمغيرة، وأنه مضطرب الحديث منكره وما إلى ونحو ذلك، ثم أورد حديث، ثم روى عن الدولابي قال حدثني عبد الله قال الظاهر أنه عبد الله بن أحمد، نعم يقين هو، سألت واحد بن معين عن المغيرة بن زياد الموصلي فقال ليس له بأس، ليس به بأس، له حديث واحد منكر. قال عبد الله وقال أبي كل حديث رفعه المغيرة بن زياد فهو منكر. طبعا رأيان متعارضان، كل التعارض، بينما ابن معين يقول ابن المغيرة بن زياد ليس له إلا حديث واحد منكر، الإمام أحمد يقول إن كل الحديث اللي رفعها منكرة. المهم بعد قليل روى عن ابن أبي مريم واسمه أحمد بن سعد بن الحكم قال سألت يحيى بن معين عن المغيرة بن زياد فقال ليس به بأس ثقة. آخر الترجمة وعامة يعني معظم هذا رأيه، ما يرويه المغيرة بن زياد مستقيم، إلا أنه يقع في حديثه كما يقع هذا في حديث من ليس به بأس من الغلط وهو لا بأس به عندي. إذن أقر أن مرتبة ليس به بأس أولا ليست كثقة، ثانيا الذي قيل فيه ليس به بأس يقع في حديثه أغاليط، والله المستعان.
السؤال الثالث: البخاري إذا قال في التاريخ الكبير في ترجمة الراوي سمع من فلان وفلان فهل هذا كاف في إثبات السماع؟
الذي لاحظته بحكم أنني دفع إلي في فترة من الفترات قضية المراسيل والسماعات، وكان الاعتماد الأساسي أنني أستخرج من البخاري من التاريخ ما يقول فيه إيه عن كذا، أو الأشياء التراجم التي أصرح من كده يعني ينفي فيها السماعات، لا سيما إن كان في مقابلها، إلى أن ما يقول في البخاري سمع فلان أو سمع من فلان قد كفل لنا ثبوت الإسناد إليه أو ثبوت الأسانيد التي استند إليها في إثبات السماع. أما حين يقول سمع من فلان قاله فلان وسوق إسنادا يحيلك أن الإسناد ده في الغالب احتجت فيه ضعف أو جهالة أو نحو ذلك. ممكن يقول يبدأ الترجمة بأشياء أخرى ثم في غضونها في تضعيف الترجمة يقول سمع، يعني يورد إسناد في سماع، يورد إسناد في سماع هذا المترجم من شيخ من الشيوخ. غالبا إذا درست هذا الإسناد تجد فيه نظرا. إن الخلاصة أن البخاري
سأل انت اشلوش التلالس. السؤال السابع، المعلم اليماني رحمه الله تعالى في التنكيل رد رواية ابراهيم النخعي اذا قال قال عبد الله وقال انها منقطعة، فنريد قراءة هذا الكلام والرد عليه. تنكيل 2 على 2.3
دوس وقل وقتي. التنكيل الجزء الثاني صفحة 141 لان فيها سطر ممكن يكون له تعلق ببقية الكلام. وروى الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال قال عبد الله لا تقطع اليد إلا في ترس أو الجحفة. قلت لإبراهيم كم قيمته؟ قال دينار. ثم تنادد أحكاما أعجب لها شديدا. والثوري يدلس وحماد سيء الحفظ. لو كان الثوري يدلس ما قال أحمد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تغير حماد بن أبي سليمان أن رواية شعبة والثوري وهشام الدستوائي عنه مقاربة أو مقاربة، لأن معظم روايات الثوري نلاحظ أنها بالعنعنة فهو مقدم فيه، زي اللي عايزين يردوا قتادة في الحسن مع انه مقدم في الحسن، او عايزين يردوا سعيد بن ابي رباح في قتادة مع انه اثبت الناس في قتادة، كل ده بحجة انهم مدلسون. فهنا لا يعلي لا بالثوري ولا بحماد، لان رواية الثوري عن حماد قوية. انا مش مصدق، هل هذا كلام الشيخ ولا نقل؟
تقريبا هنقضه يعني ان شاء الله.
طيب، حتى قال حبيب بن أبي ثابت، وكان حماد يقول قال إبراهيم. فقلت والله إنك لا تكذب، أو إن إبراهيم لا يخطئ، يا إما أنت يا إما حماد بينخى على إبراهيم نخى، يا إما الكلام ده خطأ من إبراهيم نفسه. طبعا ما نعرفش، أول مرة في حياتي أشوف النص ده. وقد قال حماد نفسه لما قيل له قد سمعت من إبراهيم، إن العهد قد طال بإبراهيم. نعم، ممكن أن يقول هذا بعد تغيره، والعلماء لا ممكن يكون إمام أحمد ذكر حماد بن سلمة كمثال للذين إيه سمع من حماد بن سلمة بآخر. طبعا هيكون الكل مش حماد، بس حماد منه يمكن مكسر شوية بعض الشيء. طبعا مش هيستثنى الا الثلاثة دول، او افرد ناس من اقران ابراهيم حماد زي مثلا الحكم. وفعلا استظهرت انا هذا، ولعل الشيخ الجودي او غيره استظهر نفس القضية. ممكن يكون قال كده بعد التغير الذي لا شك فيه في صحتي عنه. وابراهيم عبد الله منقطع، ده هو نقل مش هو. وما روي عنه انه قال اذا قلت قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله، لا يدفع الانقطاع الاحتمالي ان يسمع ابراهيم عن غير واحد ممن لم يلقى عبد الله. يعني ابراهيم مش عارف من تلاميذ ابن مسعود يعني، او ممن لقيه وليس بثقة. التعليق هنا قلت هذا فيه بعد الشيخ ومحمد الرزاق حمزة الشيخ، فإن لا فإن خلاص يبقى هو فعلا اللي يقول كده، وأنا مستغرب جدا. فإننا لا نعلم في أصحاب ابن مسعود المعرفين من ليس بثقة. ثم إن عبارته المتقدمة منه منا آنفا صريحة في أنه لا يسقط الواسطة بينه وبين ابن مسعود إلا إذا كان الذي حدثه عنه أكثر من واحد من أصحابه. نعم، إذا قلت حدثني فلان فقد سمعته، وإذا قلت إذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد. فكون الأكثر منهم لا الواحد غير ثقة بعيد جدا، لا سيما إبراهيم إنما يروي كذلك مشيرا إلى صحة الرواية عن ابن مسعود والله أعلم. قال يبقى ثبت لديه إن ابن مسعود قال هذا، يعني وهو عليم بأخبار ابن مسعود بحيث إيه لا يجزم إن شاء الله إلا بما يعني صح عنده من وجوه أن ابن مسعود قال هذا الكلام. نعم، واحتمال أن يغفل إبراهيم عن إبراهيم عن قاعدته، واحتمال أن تكون قاعدته خاصة بهذا اللفظ قال عبد الله، ثم يحكي عن عبد الله بغير هذا اللفظ عن مثلا ما سمعه من واحد ضعيف، فلا يتنبه من بعده للفرق، أو فلا تنبه من بعده للفرق، فارويه عنه بلفظ قال عبد الله، ولا سيما إذا كان في من بعده من هو سيء الحفظ كحماد. طبعا ردينا القضية دي في بالإسناد ده. أما إذا روى مثلا حماد بن سلمة عن حماد على طول يبقى الإسناد ده ضعيف. وفي معرفة علوم الحديث الحاكم صفحة 108 من طريق خلف بن سالم أن درست يعني من فترة قريبة الحكاية دي، لم أجد ترجمة أو ترجمة شفية للشيخ الحاكم بس مش فاكر اسمه دلوقتي. قال سمعت عدة من مشايخ أصحابنا تذكروا كثرة التدليس والمدلسين، فأخذنا في تمييز أخبارهم، فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن وإبراهيم بن يزيد النخعي، وإبراهيم أيضا يدخل بينه وبين أصحاب عبد الله مثل هني بن نويرة وسهم بن نجاب وخزام الطائي، وربما دلس عنهم. فين الأربع وجوه المزعومة؟
الاحتمالات
دي؟ كده ردينا عليها ولا؟ ها؟ كده نعتبر ردينا عليها؟
طيب كمان اللفظة من رجال مسلم مثلا تعني أن مسلما احتج بهذا الراوي، يعني إذا قال عالم مثلا من رجال مسلم؟
لا لا تعني من رجال مسلم، لا سيما من المتأخرين الذين يكثر فيهم عدم التدقيق في الألفاظ، لا تعني أن الراوي المتكلم عنه أو المذكور هذا ممن احتج به مسلم في صحيح، لدرجة أن البعض يريد أن يعطي لابن لهيعة وجاهة فيقول إيه وروى له مسلم أو وهو من رجال مسلم. مسلم أصلا ما لم يتعمد ولم يتقصد أنه يذكر أن يذكر ابن لهيعة في صحيح، وإنما وقعت له رواية مقرونة فرواها كما وقعت له، حيوة وابن لهيعة عن كذا، حيوة بن شريح ثقة، فهكذا وقعت. غير مسلم يتورع زي النسائي وابن حبان يقول لك وذكر معه اخر، ما بيرضوش يجيبوا سيرته اصلا. فكلمة من رجال مسلم لا ترادف احتج به مسلم، حتى ينظر في كل حالة عن كيفية رواية مسلم لهذا الرجل.
شيخ لو حبذا لو مثلا حضرتكم قمتم بمؤلف مثلا في الرواه الذين احتج بهم البخاري ومسلم، الرواه يعني الذين لم يحتج بهم البخاري بل نعم،
قضية ترتيب الصحيحين والاحتجاج وعدم الاحتجاج يعني انا فيها ضعيف، وفي ناس ربنا فتح عليهم اكثر مني في هذه القضية ولا اقول يظنون
كمان يا شيخ مسلمان
مثل ابو معاذ وابو تراب، مع انهم تلاميذي لكن يعني عندهم علم اكثر ويعني سعة باع في المسألة دي، واراهم يعني ظلموني في المسألة. يعني كل ما تيجي قضية ان احنا نعمل دورة تدريبية للحديث، مرة قلت لعادل اد انت وانا هحضر وممكن اناقشك في بعض القضايا، لكن حاضر في الاساس مستفيدا، لا ادري لماذا يمتنع. في سؤال في العلل. عليك السلام ورحمة. أقرأ السؤال ولا الكتاب؟ طيب، قال ابن أبي حاتم، هنا عن إيه نقول عشان ما تحصلش الموضوع الثاني، 277 ورقم نص 1724. سمعت أبي يقول كان محمد بن مصفى يروي دهرا من الدهر عن بقية عن شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم تلا إن الذين فارقوا دينهم. هنا احتمالين، يا إما الحديث ده بيان قراءة، يا إما إن له تتمة لم تذكر، وظني إن الثاني هو الصواب، ظني إن في حد كلام مرفوع بعد كده. قال أبي وحدث عوذة هكذا كذا بهذا الحديث عن عند عمرو بن عثمان، قال حدثنا بقية قال حدثنا الثقة عن مجالد، فعلمنا أنه أخطأ فيه. والسؤال هو ها تسهيلا دل، هل ذكر محمد بن مصفى شعبة في الإسناد هو الخطأ؟ طبعا بقية عن شعبة عن مجالد، وبقية حدث الثقة عن مجالد، لبس ده على ده هيبقى شعبة، ده هذا هو المعنى. وإن كان كذلك هل يمكن الجمع بأن يقال في حديث عوزة أنه عانى بقولية الثقة شعبة نفسه؟ ده بيفكرني بتعنت المعاصرين ان يقول لك ايه صرح هو عايز يضرب دي بدي، الامام الناقد او حاتم عايز يضرب دي بدي، عايز يخلي تسمية خطأ، والمحفوظ مثلا او الاصح عن بقية انه قال الثقة ما قالش شعبة. ممكن الواحد معاصر يلبس دي على دي ويعتمد دي بدي، لا دي بتضرب دي. وطبعا لا شك ان في اختلاف ليه بقى؟ في الحالتين الحديث مش مقبول. اولا تفرد بقية عن شعبة حتى لو صرح الف مرة الائمة ردوه، مش بقية اللي يقبل منه كده شعبة والمشاهير دول، لا. ثانيا لو فرضنا ان الصحيح حدثنا الثقة ان رواية المبهم بصيغة التوثيق مش مقبولة إلا إذا كان إلا من أئمة النقاد، إلا من الأئمة الذين علم من عادتهم أنهم لا يرون إلا عن الثقات زي أبو داود وغيره. فسواء كان شعبة أو ثقة لا ندري من هو، الحديث ده خدوه واجب إن شاء الله. ظني إن هو مثلا بيزم في أهل البدع أو حاجة زي كده، وما ظنته كتاب السنة لابن أبي عاصم. طبعا ما اقدرش اتكلم فيه لان اصلا ما جبناش طرفه اللي بيها نقدر ندور عليه واللي بيها نقدر نحكم صح ام لم يصح من وجه الارض. اين
لم يختلف فيه اسم صاد ميوسف
العبارة 65 من كتاب الشرح والتعليل لم يختلف فيه اثنان، المراد به الاتفاق لا العددية أي يتفق فيه الجميع ولا ينازع فيه أحد. في قولين، قولهم فلان لا يختلف عليه اثنان أي جميع النقاد لم يختلفوا على كونه ثقة أو على كونه مثلا ضعيفا، أو فلان لم يختلف فيه اثنان في قول آخر أي متساهل ومتشدد، ولعل الأول أشبه وإيه يعني أقرب للاستساغة. ولفظ الجميع والكل يطلق ويراد به الأكثر والأغلب كحديث عائشة رضي الله عنها كان يصوم إيه رمضان شعبان كله أي معظمه وأغلبه. وأصل هذه العبارة أصل العبارة دي قالها الذهبي نفسه لإمام الذهبي فكثير ما يكررها فيقول لم يجتمع اثنان نعم على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة، يعني ما فيش اثنين وثقوا راوي هو يستحق أن يكون ضعيفا أو ضعفه راويا يستحق أن يكون ثقة، يعني اتفاق الأئمة يعني شبه معصوم أو حجة كما قال أبو حاتم في رواية حبيبنا أبي ثابت عن عروة قال إن هم نفوا سماعه منه ويعني معنى النص إنه أدرك ممكن يدرك عروة أو أدرك عروة أو أدرك ناس أكبر من عروة ولكن اتفقوا على عدم سماعه واتفقوا على شيء يكون حجة. ويتفرع من عبارته لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه اثنان يعني الكل، ده مذهب النساء وغيره انه كانش يترك واحد الا لما يجد الجميع تركوه، او يترك حديث الرجل اذا اجتمع على تركه اثنان مش اثنين بس، ما ممكن اثنين يتركوا والباقون يوثقوا، اذا الاثنان هذا الرقم غير مراد، فعين الاثنين في العدد غير مرادة ولا مقصودة، وان المراد اتفاق الاكثر والاغلب. والله لو اجماع الكل تبقى احرى بالقبول يعني. والعبارات المتفرعة تأويلات وتفسيرات غير هذا لا تخلو من مآخذ، وليس هذا مكان بسط الخلاف ليس بالقوي. 66 تفسير العبارة يعني أنه محتج به لكن ليس كغيره من الثقات، دي طبعا يصار إليها بالقرينة ما يكون مقام مقارنة بين رويان مختلفين وليس مطلقا، ولكن ليس كغيره من الثقات الذين يحتمل تفردهم ويقوون على الرواية بانفرادهم، فليس هذا بجرح يسقط عدالة الراوي. يعني صيغة ليس بالقوي اللي قال كده الدارقطني، أما حين أقول ليس بالقوي فإنه يكون متكلما فيه بشيء لا يسقط عدالته معنى الكلام، ولكن لا يخرج له في الصحيح إلا بما يقويه وهو صنيع الإمام البخاري، فقد أخرج في صحيحه لعدد ممن وصفه النسائي وغيره بقولهم ليس بالقوي. طبعا هنا هنا لا يسوغ ان احنا نحاكم صنيع إمام بصنيع أئمة آخرين. افرض البخاري أدى اجتهاده إلى توثيق فلان وفلان وأنهم في مقام الحجة، ما نقدرش نقول لا ده النسائي قال ليس بالقوي يبقى البخاري محمل في التخريج، لا ما نقدرش نحاكم تصرف ناقد بأقوال نقاد آخرين، ممكن ما يكونش بلغوا أصلا أي طعن أو تجريح، وبعدين النسائي جه بعد البخاري، إذن ما نحاكمش إمام بكلام إمام آخر. ويقصدون بالنسبة لغيره ليس بقوي لكن في نفسه صالح، طبعا دي لها محامل معينة أو تقال في أمثلة بعينها، لكن مش كل اللي تقال فيهم ليس بالقوي يحمل على هذا المحمل. وبعدين هو قال ليس بقوي وبينهما كما بين السماء والأرض، اللي لاحظته أن أبو حاتم مثلا ما يقول ليس بقوي غالبا يكون راوي أكثر من ضعيف، لأن هذا نفي للقوة من أصلها، لكن ليس بالقوي نفي لنوعية معينة من القوة. مثال من وصف بذلك: وأخرج له البخاري مقرونا بغيره حاتم بن إسماعيل المدني أو إسماعيل الحارثي مولاه، حاتم بن إسماعيل كوفي الأصل ثم يعني مقامه بعد ذلك كان بالمدينة، واستقوا بن معين والعجلي، وقال النسائي ليس به بأس، وقال مرة ليس بالقوي. نعم على مستوى الناقد الواحد ممكن نفسر عباراته المتفاوتة ونركب بعضها على بعض، نعم ليس به بأس صيغة توسط، يعني زي وسط زي ايه يعني در مرتبة بين ثابت وبين ضعيف، فممكن ليس بالقوي هنا تفسر بانه وسط يعني، او ليس به بأس او صدوق. قال الحافظ في هذه الساري: احتج به الجماعة ولكن لم يكسر له البخاري، يعني البخاري مسلم احتجوا به، وده اللي يهمنا كما وقت من قبل ان رواية ابن ماجه او عدم روايته للراوي ليست احتجاجا او تركا للاحتجاج، لان ماجه اصلا لم يشترط الصحة في كتابه ولا حتى الترمذي، ولا أخرج له من روايتي عن جعفر شيئا. أنا نفسي أشك أن البخاري يكون روى جعفر الصادق، أحسن الأحوال أن يكون روى له في الشواهد، لكن المعروف أن اللي احتج بالنسخة دي حاتم إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر، إنما هو مسلم وليس البخاري. بل أخرج له ما تبع عليه من روايته عن جعفر، ده يفيدنا وعايز مراجعة برضه، انه تفرد حاتم عن جعفر بن محمد الصادق ما احتجش به البخاري، ولكن روى بهذه الترجمة ما تبع حاتم عليه. بينت من قبل ان لما كنت بتكلم على التقريب ان في رواه وصفوا في التقريب باقل بكثير مما يستحقون، وساعتها ذكرت حاتم اسماعيل، هو ثقة حافظ، وإن كانت ابن نديني أشار إلى أنه له مناكير، لكن ده ما يخرجهوش عن أنه ثقة في الأصل. ومن ذلك قول أحمد بن حنبل في هشام بن حجير المكي، قال أحمد ليس بالقوي، بس المثال ده مش جيد لأن جمهور الأئمة طعنوا في هشام بن حجير هذا. وقول أبي حاتم في محمد بن فليح ابن سليمان، قال ابن حاتم أبي ما به بأس ليس بذلك القوي. قول ابن معين في معاذ بن هشام الدستوائي البصري حيث قال ليس بذاك القوي، وفي رواية ابن معين قال صدوق وليس بحجة. نعم معاذ يستحق أن يكون صدوق، لكن ليس ضعيفا مهدرا بإطلاق وليس ثبتا في أبيه. قول ابن حزم ليس بالقوي في حق منصور بن عبد الرحمن، يمكن يكون بيقال عليه منصور بن صفية، لأن صفية بنت شيبة أمه رضي الله عنها، منصور بن عبد الرحمن بن طلحة
ابن الحارث بن ابي طلحه بن عبد العزى بن عثمان العبدري الحجبي المكي، مش الحجي والحجي، الحجبي. منصور اظن سائر الائمه وثقوه، وتعنت ابن حزم فقال قال ما هذه العباره. نعم جت حته طيبه الحمد لله. قول النسائي ليس بالقوي في حق يحيى بن ايوب المصري الغافقي الذي استشهد به البخاري في عدة أحاديث كما قال الحافظ في هدي الساري، واحتج به البقول. ترايب قال يوم الخميس أو الأربعاء أما قال لي قلت في أحد بن عيوب يعني في يوم خلال أسبوع، وجات سيرة أن احنا متوقفين في احتجاج البخاري ومسلم به. قال مسلم مرولوش في الأصول، قلت له البخاري؟ قال ما احتجش به ولكن كان بيعتمد احيانا في اثبات سماعات مش في احاديث يعني. فهذا موافق لما هنا ان البخاري روى له استشهادا. ونكتفي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
مش قول النسائي في السنة الكبرى في يحيى بن ايوب عنده احاديث مناكير وليس هو بذاك القوي.
البتر ده جت هنا مبتور.